Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. المغرب وفاة الأميرة لالا لطيفة حرم العاهل الراحل الحسن الثاني ووالدة الملك محمد السادس والأمراء والأميرات. مدونة الأسرة الإحالة الملكية على المجلس العلمي الأعلى تكريس الأدوار واختصاصات إمارة المؤمنين تناغما مع الإسلام الوسطي ومقتضيات الدستور وتنفرد بطابعها الشمولي والاعتدالي والتوافقي بهدف مواكبة التطورات الاجتماعية. في فرنسا بدأ التصويت في الدور الأول من انتخابات تشريعية مبكرة تاريخية قد توصل اليمين المتطرف إلى السلطة بعد أسبوع. وفي موريتانيا أدلى الناخبون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس وتواجه فيها الرئيس المنتهي ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني مع ستة مرشحين. الحرب على غزة متواصلة في يومها 68 بعد 200. الجيش الإسرائيلي يعلن أن عملياته مستمرة في شرق مدينة غزة فوق الأرض وتحتها حيث أسفر القتال عن مقتل العشرات. نبدأ من المغرب حيث أعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي أمس عن وفاة الأميرة لالا لطيفة حرم العاهل الراحل الحسن الثاني ووالدة الملك محمد السادس والأمراء والأميرات.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه. يعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي بكل حزن وأسى انتقال صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا لطيفة إلى عفو الله ورحمته، وذلك يومه السبت 22 ذي الحجة 1445 هجرية الموافق ل 29 يونيو 2024 ميلادية، حرم المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله مثواه ووالدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وأطال عمره وأصحاب سمو الملكي الأمراء والأميرات.
على إثر هذا المصاب تقدم رئيس الحكومة عزيز أخنوش بأحر التعازي إلى الملك محمد السادس والأمراء والأميرات وجميع أفراد الأسرة الملكية وعموم الشعب المغربي، والعديد من قادة الدول عبروا عن تعازيهم للعاهل المغربي إثر وفاة الأميرة لالا لطيفة. محمد بن عبد.
قادة دول كثر أعزوا الملك محمد السادس في وفاة والدته الأميرة لالا لطيفة، نجد من بينهم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته. نفس مشاعر وعبارات التعزية والمواساة وردت في برقية للعاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، وأيضا في برقية لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وملك الأردن عبد الله الثاني والسلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عمان. بدوره بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس برقية تعزية تضمنت أسمى عبارات التعازي والمواساة الأخوية، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته. مغاربيا بعث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون برقية تعزية إلى العاهل المغربي متوجها له باسمه الخاص وباسم الشعب الجزائري بأصدق التعازي. كذلك بعث الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني برقية تعزية إلى الملك محمد السادس، أعرب فيها عن تعازيه الحارة له وإلى الأسرة الملكية، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته. مشاعر التعزية والمواساة وردت أيضا في برقية الرئيس السنغالي بصير ديوماي فاي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، كما تقدمت رئاسة الكونغو الديمقراطية وخارجية البنين وسفارات كل من فرنسا وإيطاليا والسويد كولومبيا والصين والهند وروسيا وسفير الولايات المتحدة بالمغرب بونيت تالوار بأحر التعازي للملك محمد السادس وللأمراء والأميرات وكافة الشعب المغربي.
بدورنا في إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية نتقدم بأحر التعازي لأمير المؤمنين الملك محمد السادس ولأصحاب السمو الملكي وكافة أفراد الأسرة الملكية. الإحالة الملكية على المجلس العلمي الأعلى للمساهمة في التفكير الجماعي حول مراجعة مدونة الأسرة تنفرد بطابعها الشمولي الاعتدالي والتوافقي بهدف مواكبة التطورات المجتمعية، وبدفع الرغبة في الاستجابة لحاجيات حماية الأسرة وتحقيق صلاحها واستقرارها، فإن المقاربة التي أنهجها الملك محمد السادس أمير المؤمنين تفتح الطريق أمام الاجتهاد البناء للخروج بنص قانوني كفيل بتلبية الانتظارات والاحتياجات التي تنشدها مؤسسة الأسرة. وهكذا فإن العلماء من خلال المجلس العلمي الأعلى المؤسسة المخولة حصريا بموجب الدستور بإصدار الفتاوى مدعون إلى إصدار فتوى شرعية في مقترحات محددة مرتبطة بالنص الديني. من بين المقترحات التي رفعتها الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة إلى نظر أمير المؤمنين، وكان الملك محمد السادس أكد في خطاب العرش لسنة 2022 أنه إذا كانت مدونة الأسرة شكلت قفزة إلى الأمام فإنها أصبحت غير كافية. نستمع لعبد الرزاق الجي أستاذ سنة وعلومها بجامعة محمد الخامس بالرباط، عضو الدائرة العلمية للدراسات الإسلامية والمجلس العلمي بالرباط.
مولانا أمير المؤمنين هو الرئيس الفعلي في المجلس العلمي الأعلى، ويكلف نخبة من العلماء هذا البلد للنظر في هذه المضامين خاصة المرتبطة بالنصوص الدينية، فهو انطلاقا من اختصاصاته كأمير المؤمنين من جهة، ومن جهة ثانية لأنه لا يمكن إلا أن يعطي هذه المسائل أو هذه المضامين إلا لهذه فئة العلماء، لمرجن على شيء أن الجهة المخول لها الإفتاء هي الجهة التي يرأسها أمير المؤمنين، هذا من جهة. ثانيا لا بد من الالتزام بما قرره أمير المؤمنين، وهو أنه لا يحرم حلالا ولا يحل حراما. وثالثا من توجيهات سامية أن هذه الفتوى يجب أن تكون ضمن هذا الدين الإسلامي السمح بشكل وسطي ومعتدل، فهو حامي حمى الملة والدين، وهو الضامن للوحدة المذهبية، والضامن للعقيدة الأشعرية، والضامن للتصوف السني. لكن أهم القراءات هو أن هذه النعمة التي ننعم بها في هذا البلد أن عندنا أميرا للمؤمنين، والقاعدة تقول حكم الحاكم يرفع الخلاف، ولا شك أن حكم أمير المؤمنين في إحالة هذه الأمور إلى المجلس العلمي الأعلى هذا يحسم الخلاف ويسد الطريق أمام المتأولين والذين يمكن أن يتكلموا كلاما غير مراد به في هذه الفتوى، فليس هناك كلام بعد كلام أمير المؤمنين.
الناخبون الفرنسيون شرعوا صباح اليوم في التوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية مبكرة تاريخية قد توصل اليمين المتطرف إلى السلطة بعد أسبوع وإجراء الجولة الثانية من الاقتراع. معنا من باريس مراسلتنا إكرام بن شريف. مرحبا إكرام، انطلقت إذن عملية التصويت وستستمر حتى السادسة مساء الرابعة بالتوقيت العالمي، وصولا إلى الساعة الثامنة في المدن الكبرى على أن تظهر عندها النتائج الأولية لهذا الاستحقاق الذي قد يحدث انقلابا حقيقيا في المشهد السياسي الفرنسي. كيف هي إذن أجواء الاقتراع في العاصمة باريس؟
المشهد كان نادرا إبراهيم، صفوف قبل افتتاح مكاتب التصويت هنا بالجادة العاشرة شمال العاصمة لم أشهد ذلك من قبل صدقا. على الساعة العاشرة كنت بضواحي باريس بسان ساندوني حيث تسجل عادة أقل النسب، والإقبال كان مهما أيضا، وقد تؤكد الأرقام نهاية اليوم قد تؤكد أنه تاريخي، اتجاوز بسان ساندوني على الساعة العاشرة 20%. وطنيا رقم المشاركة حسب وزارة الداخلية على الساعة 12 بتوقيت باريس جاوز 25%، رقم مهم جدا مقارنة بتشريعيات الماضية. وإن انتهت الحملة رسميا يوم الجمعة في الشارع لم تنتهي في الحقيقة أبدا، التجمعات الشعبية والمدنية استمرت أمس حتى ساعات متأخرة، وهذه الصبيحة نقاشات في الأسواق والمقاهي شيء استثنائي يجري هنا والناخبون واعون به، شيء كعودة السياسة بعد صدمة قرار ماكرون حل البرلمان، كيف سيكون لونها هذه السياسة سنعرف ذلك ابتداء من مساء اليوم. كما قلت إبراهيم، مكاتب التصويت تقفل أبوابها على الساعة 6 وفي 8 في المدن الكبرى بتوقيت باريس.
حزب التجمع الوطني يحظى بين 34 و37% من نوايا التصويت في استطلاعات الرأي، ما قد يوضي إلى سيناريو غير مسبوق بحصوله على أغلبية نسبية ومطلقة بعد الجولة الثانية في 7 يوليوز القادم، متقدما على تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري 29% من نوايا التصويت والأغلبية الرئاسية الحالية 20%. ما هي إذن إكرام أهم رهانات هذا الاستحقاق التشريعي؟
هناك توضيح وتعقيد إبراهيم. التوضيح هي المواجهة بين ثلاثة كتل، الأولى حزب مارين لوبين أي اليمين المتطرف، الثانية هي الجبهة الشعبية أي كل أحزاب اليسار التي توحدت، والثالثة هي الحزب الحاكم. الرهان هو الفوز بأزيد من 500 دائرة بين أكثر من 4000 مرشح. التعقيد هو الدوائر التي لن تحسم منذ الدور الأول وعددها يتراوح بين 160 و250. أحزاب اليسار كانت واضحة، وكما منعت مرور اليمين المتطرف بتصويت لإيمانويل ماكرون في مرتين سابقا، كانت واضحة إذ قالت أن في حالة نزاع بين مرشح يميني متطرف ومرشح جمهوري اليسار يتعهد بعدم التصويت لليمين المتطرف، لكن الحزب الحاكم لم يعبر عن الالتزام ذاته فاتحا المجال لامتناع عن التصويت في حال نزاع في دائرة ما بين مرشح يسار ومرشح يمين متطرف. إذن وإن كانت النتائج ستعلن شيئا فشيئا الليلة، لكنها بداية حملة أخرى هي الأشرس هي الأهم، حملة إقناع لدور تان حاسمة إذ قد تفتح المجال لوصول اليمين المتطرف لماتينيو، حاسمة إذ قد تمكن اليسار من العودة لماتينيو ببرنامج موحد، حاسمة إذ تمتحن هذه المرة إيمانويل ماكرون وأنصار اليمين الوسط تطالبهم بتوضيح تاريخي، هل يسمح اليمين الوسط لليمين المتطرف بالوصول للحكم؟
شكرا إكرام بن الشريف، لقاؤنا يتجدد معك في نشراتنا القادمة. وفي موريتانيا أدلى الناخبون أمس بأصواتهم لاختيار رئيس البلاد في انتخابات رئاسية تنافس فيها 7 مرشحين أبرزهم الرئيس المنتهي ولايتهم محمد ولد الشيخ الغزواني. نسبة المشاركة في التصويت نهزت حسب تقارير صحفية 50%، والنتائج الأولية تشير إلى تقدم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني. عودة إلى أبرز لحظات هذا الاقتراع مع مراسلنا في نواكشوط الشيخان والسيدي.
في موريتانيا تشير النتائج الأولية للانتخابات إلى تقدم الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني، وأظهرت هذه النتائج تقدم ولد الشيخ الغزواني بفارق كبير عن أبرز منافسيه. الناطق الرسمي باسم المترشح محمد ولد الشيخ الغزواني في أول تعليق على النتائج الأولية:
شكرا لجميع الموريتانيين على الهدوء وعلى السكينة وعلى التسامح وعلى قبول الرأي الآخر، وشكرا لهم وهنيئا لهم على نضج ومصداقية الديمقراطية الموريتانية.
اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي بدأت نشر النتائج على منصتها على الإنترنت تؤكد أن الاقتراع الرئاسي جرى في جو ديمقراطي تنافسي وقفت فيه اللجنة على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين. الناطق الرسمي باسم اللجنة محمد تقي الله الأدهم:
من الوارد أن نسجل بارتياح كبير سريان الاقتراع في جو من السكينة والانسيابية والأريحية.
يتواصل في موريتانيا فرز النتائج الأولية للاستحقاقات الرئاسية، وباهتمام كبير يتابع الموريتانيون نتائج هذه الانتخابات التي احتدم فيها التنافس بين 7 مترشحين من بينهم الرئيس الحالي. الشيخان والسيدي مديا، نواكشوط.
الحرب على غزة في يومها 68 بعد 200 متواصلة في إيقاعها اليومي، الغارات والقصف والاشتباكات بين القوات الإسرائيلية والمقاتلين الفلسطينيين. الجيش الإسرائيلي أعلن أمس أن عملياته مستمرة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، حيث أسفر القتال فوق الأرض وتحتها عن مقتل العشرات. ومن جانبهما أشار الجناحان المسلحان لحركة حماس والجهاد الإسلامي إلى أنهما يخوضان معارك عنيفة مع القوات الإسرائيلية في منطقة الشجاعية. وكانت إسرائيل أعلنت في بداية يناير الماضي أنها فككت البنية العسكرية لحماس في شمال القطاع الذي شهد قتالا عنيفا في الأشهر الأولى من الحرب. معنا من غزة محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني.
العملية العسكرية في منطقة الشجاعية هي استمرارا لنهج عمليات الاحتلال الإسرائيلي في الدخول إلى المناطق الموجودة في قطاع غزة، وهذه العملية طبعا لها تأثير سلبي على حياة المواطنين وعلى المواطنين بشكل عام، خصوصا أن هذه المنطقة بالأصل يعني دخلتها القوات الإسرائيلية قبل فترة وجرفت ودمرت أغلب المنازل الموجودة في تلك المنطقة. الآن تعود القوات من جديد لتقوم بأعمال عسكرية في هذه المنطقة في ظل أن المواطنين الذين تدمرت منازلهم عشرات الآلاف منهم عادوا إلى المنازل، حتى على ركام هذه المنازل وضعوا الخيام وجلسوا داخل هذه المنازل أو فوق أنقاض هذه المنازل. لكن للأسف الشديد الآن الاحتلال الإسرائيلي حينما دخل إلى تلك المنطقة قام بعمليات قصف بشكل جنوني بشكل هستيري ودمر الكثير من هذه المنازل أيضا مرة أخرى، وأيضا هناك حالات تجريف بشكل واضح وكبير جدا. طبعا الاحتلال الإسرائيلي في هذه السياسة أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين من داخل الشجاعية إلى مناطق مجهولة، لكن ما نشاهده الآن حتى هذه اللحظة هناك عشرات من العائلات المحاصرة، هناك نداءات استغاثة تصل إلى طواقم الدفاع المدني تفيد بوجود يعني مواطنين مصابين في تلك المنطقة، وجود شهداء في تلك المنطقة. لكن للأسف الشديد طواقم الطبية طواقم الدفاع المدني يصعب عليها الوصول إلى تلك المنطقة والدخول إلى هذه المنطقة بسبب تواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة في منطقة الشجاعية.
ونشرة أخبار كاست انتهى.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.